ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الاغتراف من معين النور، ولازال الالتقاط لتلك اللآلئ المكنونة والجواهر المصونة من بعض معاني آيات كتاب الله الكريم من سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن، حيث يقول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذه الآية كما بينت بعض ما فيها من معاني في اللقاء السابق تبين وسطية الإسلام في الإنفاق، وترشد إلى ذلك القوام المطلوب شرعا، حيث أن هذه الآية بينت أن الإنفاق له وجوه ثلاث: الوجه الأول وهو الإسراف، والوجه الثاني وهو التقتير، والوجه الثالث وهو العدل والقوام، وهو الوسط المرضي عند الله سبحانه وتعالى، وهو صفة عباد الرحمن الذين ينبغي أن نكون جميعا منهم، وأن نسير على ما هدانا الله إليه. أما الإسراف فقد بينت بعض ما فيه في اللقاء السابق، وبقي أن أذكر فيما يتعلق بالفرق بينه وبين التبذير، حيث أنه قد ذكر في القرآن بلفظ التبذير وذكر بلفظ الإسراف، لأن الله قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الفارق الدقيق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف ليس في الإنفاق فقط، بل الإسراف في كثير من الأعمال والأقوال. فهناك إسراف في القتل، وهناك إسراف في الذنوب والمعاصي، وهناك إسراف في النفقة وغير ذلك من وجوه الإسراف. فالإسراف أعم من التبذير، أما التبذير فهو متعلق بالنفقة، متعلق بالنفقة. ولكن الله سبحانه وتعالى لما شدد في المذمة شدد في الإسراف شدد في التبذير مذمة له، لأنه متعلق بذلك المقام الذي يقع فيه الناس جميعا. فالقتل لا يقع فيه الناس جميعا، والذنوب والكبائر والإسراف فيها لا يقع فيها الناس جميعا، ولكن النفقة يقع فيها الناس جميعا. فممكن أن يقعوا في ذلك المزلق أو في ذلك الزلل المتعلق بالتبذير. والفارق الدقيق بين الإسراف والتبذير وبين الإسراف والتبذير أن الإسراف هو الإنفاق في الجائز، بغير الجائز او انفاق في اللازم بغير اللازم. اما التبذير فهو انفاق في غير اللازم، فهو انفاق في غير اللازم، فهذا امر ينبغي ان نفهمه. ولذلك لما قال ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. وجه الاخوة بين المبذرين والشياطين هو مسلك اتلاف المال بغير وجه. اتلاف المال بمعنى انفاقه في غير اللازم، اما في معصية واما في ترف ملهن بحيث يكون الانسان به فاسقا، لان الترف منه ما يجعل الانسان فاسقا ومنه ما يجعل الانسان كافرا، ولكن ليس في حد الاسلام ان يكون الانسان ذا ترف بحيث يقع اما في الفسوق او الكفران، لان اهل الترف اهل مهلكة. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها. فاذا لابد ان تعلم ان التبذير يجر الى ذلك، التبذير فهو مسلك الشياطين، فكانت الاخوة مع الشياطين في ذلك. والكلام على الاسراف والتقتير يطول، ولكن ينبغي ان تعرف انه مسلك محرم، لانه اذا وصف الله عز وجل مسلك التبذير الذي هو من الاسراف، لان الاسراف اعم، وبالتالي فالتبذير وجه من وجوه الاسراف، اذا وصفه الله تعالى بان سالكه اخا للشيطان هذا معناه شدة الحرمة، اذ لا يؤاخى مع الشيطان الا في الحرام، بل كلما عظم الحرام كلما عظمت الاخوة للشياطين، لان الشياطين لا تسلك الا المسالك الباطلة المحرمة المؤدية الى الفسوق والعصيان. ولكن الاسراف عموما جاء النهي عنه، لان الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهذا امر ايضا ينبغي ان تفهم. اذا فالاسراف ما له محرم، والتبذير الذي هو منه محرم. ولذلك كان مسلك عباد الرحمن اي مسلك العباد المؤمنين انهم ما لهم اذا انفقوا لم يسرفوا. والوجه الثاني من الانفاق وهو ايضا انفاق ممنوع شرعا هو الاقتار. والاقتار هو من التضييق، الاقتار من التضييق، واصل الاقتار من قترة او القتار، والقطر والقطار هو دخان الشواء، دخان الشواء او دخان العود عند احتراقه، وهذا اشارة الى انه شيء لا ينفع، شيء لا يسمن. ولذلك سمي الفقير مقتر، وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. والله يقول عليها غبر وجوه، في وصف الوجوه انها عليها غبر ترهقها قترة، اي ترهقها يرهقها سواد من غبار ومن قطار النار، بناء على كذبهم وبناء على كفرهم. فشبه ما يصيبهم من القطار اي من دخان ومن غبار النار سماه قترة. هذا اصل التسمية، وهو القلة والتضييق وقلة الوجد. واصل التقتير شرعا هو منع النفقة الواجبة، منع النفقة الواجبة كالنفقة على الاهل والعيال. فالتضييق يسمى تقتير. وقتر الرجل فهو مقتر اي مضيق. هنا قال الله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، اي لم يضيقوا، اي لم يضيقوا، بمعنى انهم لا يمنعون ما ينبغي ان يبذل، ولا يمنعون ما ينبغي ان يعطى، ولا يمنعون نفقة واجبة او لازمة. والوجوب نوعان، اما وجوب شرع كالقيام على الاهل والولد والقيام على نفقة النفس واطعامها، او وجوب مروءة، وجوب مروءة بمعنى انه يكون هناك نفقة غير لازمة على عبد، ولكن مروءته تقتضي ان يعين من يحتاج اليها، فيكون الوجوب هنا مروءة وليس شرعا. والتخلف عن واجب المروءة ليس مؤسما كالواجب الشرعي إذن فعباد الرحمن أو المؤمنون إذا أنفقوا لا يسرفوا، لا يدخلون مرحلة الإسراف والتبذير وما شابه. وقد عرفت أن هذه الدائرة تتلف المجتمع اقتصاديا وتحدث فيه فجوات معينة تضر بكل ذي حاجة، على تفصيل ذكرته في اللقاء السابق. أما التقتير فهو نوع من أنواع جلد الذات ومنع النفس عن مطالبها وتعذيبها وحرمان صاحب الحاجة ومنع الواجب في النفقة وهذا يدخل تحته ما يعرف بالبخل والشح فهذا أمر ينبغي أن تفهموه. ولذلك قالوا فيما يتعلق ببغض التقتير وبالتالي بغض البخل وبغض الشح، قالوا الجود يحبب إليك الأضداد، والبخل يكره فيك الأولاد. اسمع، الجود أي الكرم يحبب فيك الأضداد أي الأعداء والمخالفين لك ضدك، والشح أو البخل يكره فيك الأولاد الذين هم بطبيعتهم وفطرتهم يحبوك. فهذا أمر ينبغي أن تتفهمه. فهم لا يسرفون فلا يفسدون الدائرة الاقتصادية ولا يقترون، ومعنى لا يقترون لا يضيقون. طيب، قلنا أن التقتير يدخل تحته البخل والشح. هل البخل والشح أمر واحد؟ هما من عائلة واحدة في المعنى اللغوي والشرعي، وهو ما يتعلق بمنع النفس عن بذل المال أو منع النفس عن بذل ما ينبغي أن يبذل، فيكون في وجدان العبد مقتضى المنع. إذن البخل والشح هل هما بمعنى واحد؟ كثير من الناس يتناولوهم أو يتناولهما على أنهما شيء واحد، ولكن لابد أن تعلم أن البخل هو المنع عن الغير. رجل معه المال، الأب، الأم، الجار، الصاحب، يمنعه عن غيره بغض النظر هذا الغير صاحب حق شرعي أو صاحب حق من المروءة. وأما الشح فهو أن يمنعه عن الغير وعن النفس بحيث أنه قد جبلت نفسه أو وقع في نفسه من التقتير الشديد، حيث أنه صار سالكا مسلك منع البذل، المنع لذات المنع. والذي يمنع عن نفسه من باب أولى يمنع عن غيره. إذن فالبخل والشح بمعنى عام واحد، ولكن على الدقة البخل منع عن الغير ولكنه يجود على نفسه، فيقول فلان بخيل لكن مع نفسه يطعم أو يلبس أو ما شابه. أما الشح فهو منع عن الغير ومنع عن النفس، تنبه. والتقتير لابد أن تعلم أنه مسلك يورث العداوة بين المجتمع كله، لأن التقتير يمكن أن يصل إلى مرحلة الشح، يعني مرورا بالبخل، فإذا وصل إلى مرحلة الشح يمكن أن يمنع الواجب. مثل ماذا؟ مثل منع الزكاة، أو منع الكفارات، أو منع كل الواجبات المالية شحا، يعني وصل به الحال إلى أنه يهلك نفسه، لأن الشح مهلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلمة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. بمعنى عندما يمنع الإنسان عن نفسه وعن غيره، الشح فيه خصيصة أقوى من البخل، وهو أنه يمنع ما في يده ويتمنى منع ما في يد الغير، أو بعبارة أوسح أن يمنع ما في يده ويتمنى لو أخذ ما في يد الغير. فعندما تتمنى أن تأخذ ما في يد الغير يحملك ذلك على ماذا؟ يحملك ماذا؟ هذا على أن تقتله أو تصارعه أو تقاتله قبل القتل لتأخذ ما في يده. يعني مثلا لما يكون إنسان يريد أن يأخذ ما في يدك، فإذا قال لك هات ما في يدك، ليس من المعقول أن تعطيه، فبقي أن يأخذه منك عنوة. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حملهم، أي الشح الذي هو طلبهم لما في يد الغير، حملهم على أن سفكوا دماءهم لأنهم يريدون أخذ ما عندهم، واستحلوا محاربهم، استحلوا السرقة، النهب، الغصب، عد من المحارم. لماذا؟ ليستحوذ عليه. فلذلك الشح مهلك أكثر من البخل. فالنظر إلى أن التقتير، عرفنا أن الإسراف يفسد الدائرة الاقتصادية في المجتمع ويحدث زيادة في الأسعار ويحدث قلة في الموجودات ويحدث كما بينت، لكن التقتير يحدث كراهية. الأولاد يريدون طعاما وشرابا وملبسا ودواء بغير إسراف، فتكون مطالب ضرورية، فيبخل من يتولى تلك النفقة. فما الذي يحدث؟ الذي يحدث ضجرا في النفوس المحتاجة لتلك المطالب أيا كان، سواء كان أجير، سواء كان ابن، سواء كانت زوجة، أخ، أخت، أيا كان مما أنت تلزمك نفقتهم، فيحدث في ذلك ضغينة في النفوس، تربو هذه الضغينة حتى تصير إلى كراهية، بل تربو أكثر حتى تصير إلى تمني موت المسؤول عن النفقة الذي لا ينفق، فيدعون بموته أو يتمنون له الموت. لماذا؟ لشدة كراهيتهم. والكراهية إذا وصلت إلى نهايتها تمنى الكاره قتل أو موت المكروه أو قتله، لأن هذا الكراهية تعلو. إذن كما أن الإسراف يفسد في الدائرة الاقتصادية في المجتمع، التقتير يفسد في الدائرة النفسية للمجتمع. مجتمع المؤمنين ما وصفه؟ مثل المؤمنين في تعاطفهم، في تودهم وتعاطفهم وترحمهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا هو جسد المؤمنين، محبة، تراحم، تعاطف، بذل، بل يمكن أن يكون فيه من البذل لغير الواجب بسبب المحبة والتعاطف والتواد. فلان فقير، فلان ما الشتاء، فلان يحتاج إلى ملابس، يحتاج إلى فرش، يحتاج إلى غطاء، كل هذا يبذل من ماذا؟ ليس هو أبوه وليس هو وليه، ولكن التعاطف يجعل له حق، والود يجعل له حق، والمحبة توجد لها حق. ولذلك تمتع الصحابة رضوان الله عليهم في مجتمعهم متعة لم يجدها الخلق بعدهم إلا من سار مسارهم، وهي متعة ماذا؟ أن يكون كل من حولك ولي، وكل من حولك يحمل همك، وكل من حولك ماذا هو؟ يودك، يرحمك، يعطف عليك، يجود عليك، فأنت تستشعر بأنك متمتع، لا كرب لا ضيق، لا ضيق لا كرب لا ضيق، لا شدة لا عسر، لأن كل هذه الأمور تفك بمفاتيح ماذا؟ مفاتيح التواد والتعاطف والتراحم. أما الآن تجد الشدة أضعاف والعسر أضعاف والضيق أضعاف. لماذا؟ لأنك لا تجد من يرحمك إلا من رحم الله تعالى، إلا من ندر، لا تجد من يودك، لابد أن تبذل أن
تبذل كل ماء وجهك حتى يتمزع وجهك من كثرة الإلحاح على من بيده مال ليعطيك بعض الصدقة لشدة حاجتك إليها. لكن كان مجتمع الصحابة فيه متعة ليست لها وجود الآن، وهي أنهم متى علم أن هناك جائع يتسابق إليه المطعمون، لأنهم يؤمنون بماذا؟ والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع جنبه وهو يعلم. فمتى علم به تسابق الناس وحملوا إليه من غير بقى امتهان ومن غير بذل ماء الوجه ومن غير. عندما يوجد التقتير تجد يقول لك فلان عيال تعبانة والواد ابنه مريض مش لاقي يجيب له الدواء، واللي زوجته بتولد وما عندهمش كذا ومحتاجين كذا، يقول لك انا مالي ما يتحرقوا، انا اعمل لهم ايه، اجيب لهم منين، وانا انا مسؤول عنهم، انا كنت ابوهم، انا كنت كذا. لان الشح. ولذلك قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انظر الى الآية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلحون دول هم مين؟ لذكر في اول سورة البقرة الذين حازوا الايمان وحققوه ايمانا بالغيب وعملا صالحا. من يوق شح نفسه، لانه الامر الذي ينبغي ان نفهمه ان الشح يجر الى كل فساد، وهذا ما ابينه بعد الاستراحة ان شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في الحديث عند أبي داود بسند حسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. أسوأ ما في الرجل، وبالنص ليس في الآدمي أو في المؤمن أو في العبد أو حتى في المرأة، لأن هذا خاص بالرجل فعلا، شح هالع أي أنه يفزع اي نفقة. لو قلت له يعني مطلوب منك انك تدفع كذا او تعمل كذا او تسوي كذا، تحس ان هو ايه، عد قلبي ولا تعد رغيفي، تجد انه يكاد يفزع، اشد الفزع. والهلع هو اشد الفزع، وجبن خالع يخلع القلوب. عندما يقال له الامن هيحصل كذا في كذا، تلاقي قلبه طار منه من شدة جبنه. اما الذين يثقون في ربهم ويربط الله على قلوبهم تجد ثبات. فالمهم هو الشاهد من الحديث شح هالع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كما ذكرت الحديث، وهو بالحديث جابر بن عبد الله عند مسلم، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. حملهم أي الشح على أن استحلوا محارمهم، سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هل هناك بعد الدماء ذنب؟ لازال الرجل في الحديث، لازال الرجل في بحبوحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تخيل بقى ان الشح يجعل الانسان قاتل. يقول لك فلان راحوا عشان يسرقوا خزنة او يسرقوا الذهب اللي في البيت، وقتلوا المرأة وقتلوا الولد وقتلوا العيل وقتلوا البنت. ما الذي حملهم؟ هم قد بلغ بهم الشح والحرص على نيل هذا المال الذي لا يحل لهم، بفرط شحهم حملهم على ان قتلوا اهل البيت لينالوا بعض المال الذي لو ضرب في مليون ما ساوى قطرة دم حراما سالت او قتلت زهقت بها نفس بسبب حرصهم على نيل ذلك المال. تنبه وافهم، حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح لا يجعلك تصلي، تقول كيف لا اصلي، لأنك شحيح في كل ما يتعلق بالبذل، والصلاة تحتاج منك بذلا في الجهد، وبذلا في ملبس، وبلبس في وقت، وبذل في ترك الدنيا. يعني مثلا تيجي تقول له صلي، يقول لك ساعة الأزمة بيأزم، بيبقى الزباين قد كده واقفين ومستنيين، لما خلص شغل، لما أعمل، لما سوي، لما إلى آخره. لو لم يكن شحيحا حريصا على ما في يده ويريد زيادته حتى ولو كان من نيل ما في أيدي الناس لبذل، ولكن حتى البذل في الواجبات يمكن أن يشح به، والبذل في الطاعات فضل عن المعروف، فضل عن بر الوالدين، فضل عن الإحسان للجيران. ولذلك أتعس الناس الشحيح، أتعس الناس حقيقة الشحيح، سواء عنده سواء يملك أو لا يملك. المهم هو أن تعلم أن الله عز وجل وصف عباده المؤمنين، وصف مجتمع المسلمين الذين جعل عنوانهم وعباد الرحمن، وكما قلت وبينت أن هذا الوصف ليس وصف الندرة أو وصف الخواص، إنما هو وصف مجتمع المسلمين، بحيث كل مسلم يكون له نصيب من صفاتهم بين مقل ومستكسر، بحيث يغترف من هذا المعين بحسب ما يستطيع، ولكن لابد لكل مسلم أن يكون له نصيب من هذه الصفات. فجعل في مسلك النفقة، لماذا قدم الله عز وجل بذكر أنهم يمشون على الأرض هونا، وبذكر قيامهم لليل، وبذكر نفقتهم، قبل أن يذكر عقيدتهم ويذكر براءتهم من الشرك والكفر؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم المسلمين أن من تستحسنهم، وما ينبغي أن تكون عليهم، ومن تحب أن تكون أنت منهم، وتحب أن يكون جارك وصاحبك والمسلم الآخر منهم، حتى تذوق عسيلته الإيمانية ويذوق عسيلتك الإيمانية. إذا أردت ذلك فهؤلاء النفر بهذه الصفات التي تتوق إليها النفوس، لأن الأمر الذي ينبغي أن تفهمه وأنت تدبره، هل أنت تستفيد من عقيدتي؟ هل أنت يعود عليك خير من إيماني، إيماني العقدي؟ لا أقصد الأعمال الإيمانية والتصرفات الإيمانية. هل أنت يعود عليك خير من مفاهيمي الشرعية ومن تصوراتي الانضباطية الإيمانية؟ لا يعود عليك من ذلك كله أي شيء، لكن يعود عليك من حسن خلقي، يعود عليك من بذلي، يعود عليك من مصارعتي في الخيرات، يعود عليك من تراحمي، يعود عليك من بذل المعروف ومن طلب السلامة في التعامل حتى ولو كان فيك جهل. ولا تظن أن عباد الرحمن ليس فيهم جهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد من أصحابه، بل من خير أصحابه، أبو ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. فعندما يقال وإذا خطبهم الجاهلون، ليس معنى ذلك أن الكفار، ممكن أن يكون الكفار، وممكن أن يكون الفساق، وممكن أن يكون من المسلمين الذين اغترفوا القليل من هذه الصفات. لكن عندما تكون أنت ممن يمشي على الأرض هونا تستفيد مني، عندما تكون أنت ممن يقوم بالليل يبكي بين يدي ربه فيورث قلبه تراحم ويورث قلبه لين، أستفيد منك. عندما تكون ممن ينفق بعدم إسراف أستفيد منك، لا تحدث لخبطة اقتصادية في المجتمع. عندما تكون أنت من أهل الجود بعيدا عن الإقتار أستفيد منك. فذكر الله الصفات التي تؤثر رغبة عند الخلق قبل أن يصف الأصول التي هي أهم من كل هذه الأمور. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، دي أهم من النفقة ومن الإسراف ومن التقتير ومن السير هونا، لأن هي دي صلب الدين وأصله، به تكون وبغيره لا تكون. كونك تكون مؤمن ولا كافر، أو تكون مؤمن موحد ولا مشرك، طبعا دي قضية عظيمة جدا، ولكن هذا لا فلان مشرك أو كافر، بعيدا عن الظلم وبعيدا عن البطش وبعيدا عن الشح، أنا لا أستفيد ولا أضر بكفره أو إيمانه أو بتوحيده أو بشركه، إنما أضر أو أستفيد أو أنتفع بهذه الصفات وهذه الأمور. فلذلك لما وصفهم من باب عنوان لأمر نحن نحتاج إلى أن نتصف به، ولأن نكون من أهله، وهو ماذا؟ والذين إذا أنفقوا، والذين إذا داروا في الدورة الاقتصادية لم يكونوا سببا لإرهاق غيرهم ممن لا مال له، ولم يكونوا سببا في اضطراب الوضع الاقتصادي في مجتمع المسلمين، ولم يكونوا مقترين سببا للكراهية، سببا للكراهية، ولم يكونوا أشحاء، لأنه لابد أن تعلم النفس قريبة للشح، النفس قريبة للشح. حتى لو أن يعني الله يعلمنا في آية عظيمة كريمة، لو أنك وضعت أهل الآدميين بطبيعتهم الآدمية بغير إيمان، بطبيعتهم الآدمية بغير إيمان على خزائن رب العالمين لشحوا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، انظر إلى الآية وتمعن، إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. ليه بقى؟ لماذا؟ ما السبب؟ هل الخزائن فيها 15 جنيه يخلصوا؟ خزائن الله لا تنفد. لكن وخلق وكان الإنسان قتورا، انظر تركيبة الآدمية، التركيبة الإنسانية تجعلك أنت قتور بأنسانيتك بآدميتك، إن لم تغذي ذلك التكوين السلبي بالمقومات الإيجابية الإيمانية لكنت قتور، حتى لو ملكت أو قمت متصرفا على خزائن رحمة الله عز وجل. هذا من باب ضرب المثال وتعميق المعنى، كيف أن الإنسان شحيح. تدبر. فلذلك لابد أن تفهم، وأحضرت الأنفس الشح، هذا تركيب خلقي ليس معايب. الله عز وجل يعلمك حقيقتك، أنت يا إنسان بغير إيمان قتور شحيح، فإن أعطيت ذلك إيمانا تحولت إلى جواد كريم، تحولت إلى عطوف رحيم، تحولت إلى ذو رحمة، إلى ذو رأفة، وهكذا. تنبه، فالمجتمع المسلم ليس فيه إسراف وليس فيه تقتير، ليس فيه مسلك يبعث على السفه النفقي أو في الإنفاق فيضطرب الاقتصاد الإسلامي أو اقتصاد المجتمع حتى ولو كان في مجتمع غير مسلمين، ولا فيه التقتير الذي يبعث على الكراهية. فالجود يحبب إليك الأضداد، والبخل يكره إليك أو يكره فيك الأولاد. تدبر ذلك وافهمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مهلكات، شح مطاع، ولم يقل شح. لماذا؟ لأنه ما من نفس إلا وفيها شح، ما من نفس، أنا وأنت وأحسن واحد وأقل واحد إلا وفيها شح. ولكن المؤمن لا يطيع شحه، بل يجبره بالكرم وبالنفقة وبالتطوع وبالبذل وبالمعروف. ولكن هنا قال ماذا؟ شح مطاع، أي أن النفس دعته إلى الشح لأنها أحضرت ذلك، وأحضرت الأنفس الشح، فالنفس تدعوه إلى الشح ولكنه لا يطيع. تدبر لذلك، بل يبذل ولا يبخل، بل يعطي ولا يمنع، بل يجود ويتفضل، لأنه يعلم أن ذلك يضعه في يد الله، حتى ولو كان نفقة على الأولاد. خير النفقة نفقة على الأهل والولد، خير النفقة. تقول لي ده انا تصدقت، ده انا دبحت عجل، ده انا اكلت الناس، ده انا عملت، ده انا سويت، ده انا وزعت بطاطين. خير من ذلك كله نفقة على اولادك بغير اسراف. كلوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا وتصدقوا في غير اسراف ولا مخيلة. في غير إسراف ما بيناه، ولا مخيلة أي ما يدعو إلى الكبر وما يدعو إلى الخيلاء. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. شح مطاع، فهذا أمر ينبغي أن تفهمه وتتدبره، أن الشح إنما يهلك، أن الشح يمنع من الخير والبر، يغلق على الإنسان حواسه، لا يرى إلا الدرهم والدينار، يعد الفلوس. أسعد لحظات الشحيح أن يعد الدراهم والدنانير ويأستكهم ويرصهم ويبقى عاب يعد، ولو راح البنك حط ويقرأ الكشف الحساب وصل لحد كام. أسعد حاجة. وممكن يكون لابس مرقع، وممكن يكون ملابسه عليه تكتب له، ولكن عد الدراهم والدنانير متعة، عدها متعة، وهذه حقيقة متعة. قالوا ما سبب الملذات لذيذ، كانوا يقولون سبب الملذات لذيذ. ما هو سبب الملذات؟ الدرهم والدينار. انت تريد طعام لذيذ، شراب لذيذ، تريد ان تتزوج امرأة حلوة لذيذ، انت تريد ملابس طيبة لذيذ. هذه اللذات بما تطال بالمال، فما يوصل للذيذ لذيذ، كانوا يقولون ذلك. فبالتالي هو تلذذ بالسبب ولا يتلذذ بما يوصل إليه. فلذلك تجد أن عد الدراهم والدنانير يكون له من اللذة، لكن يتسبب في ألم شديد في أصحاب الحق فيه، الذين أنت تملك نفقته ولا تمكنهم من أن يتلذذوا بتلك النفقة. لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوامة. فالإسراف محرم، والتقتير ببخله وشحه محرم بالنصوص، بالنصوص الشرعية. تنبه. وبقي ماذا؟ أن يكون الإنفاق قواما معتدلا. وما هو الإنفاق المعتدل؟ هو إنفاق لا إسراف فيه ولا يؤدي ولا يكون تقتيرا، لا إسراف فيه ولا يكون تقتيرا. لأن الإنسان عندما يقال له لا تسرف لا تسرف لا تبذر لا تبذر، فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فيقتر ويقول الشرع أمرني بألا أسرف. لا، دائما الوسط خيط دقيق بين طرفين، الوسط خيط دقيق بين طرفين. فأنت عندما تمد يدك أكثر مما ينبغي فتكون بذلك أسرفت. فإذا ما قلت لا أضمها، فقد تضمها ضما يوقعك في التقتير. ولذلك قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. فشبه المقتر والبخيل والشحيح، المقتر والبخيل والشحيح، شبهه بماذا؟ شبهه بأنه قد ربطت يده، انظر إلى يدك هذه، قد ربطت في عنقك، فلا تستطيع أن تمدها أي قدر، تربطت في العنق، لزقت في العنق، لا قادر تمدها لا 100 سنتي ولا 2 ولا 10. هذا هو التقتير الذي يجعل الإنسان مقيد. فإذا ما قيل له أنفق يقول لك أنا مش عايز أصرف، أنا مش عايز أبذر. طب العيال هيموتوا من الجوع، مش عايز أبذر. طب العيال عريانين والتلج، مش عايز أبذر. طب العيال محتاجين فرش، مش عايز أبذر. فيتعلل بعدم الإسراف. لكن انظر في الشرع أمرك بماذا؟ لما أراد عمر أن يتزوج فاطمة بنت مروان بن عبد الملك، وكان أمير المؤمنين وقتها، فقال له يا عمر كيف نفقتك؟ قال حسنة بين سيئتين. ثم تلا قول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا سيئة ولم يقتروا سيئة وكان بين ذلك قواما، هذه الحسنة. إذن كل مسلم ينبغي أن يعلم أنه مطالب بأن يراقب نفقته أن تكون قوامة، أن تكون قوامة لا إسراف ولا تقتير، ويعلم تماما أن الإسراف ليس أمرا فيه كراهة، بل هو محرم تحريم شديد، ويمكن أن يجعل صاحبه أخا للشيطان، والشح والبخل مهلك، لأنه أهلك الأمم السابقة عندما تحللت من القيود الشرعية فطلبت ما في أيدي الآخرين، فحملهم ذلك على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. تنبه لذلك، فهذا هو وجه الإنفاق الذي ينبغي أن يكون عليه أمر المسلمين. والنصوص الشرعية المتعلقة بتحريم الإسراف والتقتير كثيرة، ذكرت منها بعضها أو طرفا منها، لكن ينبغي أن تفهم أنها محرمة تحريم بين، وأنها من الكبائر، من الكبائر، وليست مكروهة بحيث تقول ده أمر يسير، لا. فتنبه لنفسك واحفظ لنفسك دينك، واعلم تماما أن النفقة هي من أكبر أبواب الطاعات، فبها تقيم ركنا من أركان الإسلام وهي الزكاة. ويا ويلك لو شححت بالزكاة، يا ويلك، لأن ذلك يجعلك من أهل النار حتما، إلا أن يكون لله فيك أمر. وقد يمنعك من الصدقات الواجبة كزكاة الفطر وككفارات الأيمان وغير ذلك. ثم إنه أيضا باب للبر، ليس في الواجبات المالية، بل هو باب في البر في النفقة على الأهل والأولاد، وهو باب للبر من باب بذل المعروف لأصحاب المعروف أو لمن يستحقوه، كأعطاء السائل وإطعام الطعام. وأنت تعلم تماما أن من أسباب الجنة أو من أسباب دخول الجنة أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، فجعل مقدمة الأسباب تدخلوا الجنة بسلام، من مقدمة أو في مقدمة أسباب دخول الجنة بسلام، ماذا؟ الأمر الذي انتفى في مجتمعنا تماما، إلا ما نذر، كان الناس قديما يفرشون موائد الطعام أمام بيوتهم ويدعون إليها الناس سبيل. الماء كان نادرا، ما كانش فيه يعني صنابير مياه ومواسير، إنما كانت السقة يحملها ويحمل الماء إليك، وتضعها أنت في خدور أو ما شابه وتشرب منها، كانوا يجعلون منها السبيل، لأنها كانت أمر عسير الوجود. الآن من الذي يطعم الطعام؟ أنت الضيف يأتيك وتبقى متأفف من وجوده، وتتمنى لو صار حتى تضع الطعام وتأكل أنت وأولادك، لأنك مسكين. من جهة الطعام مكلف، ومن جهة أنت إمام في الشح، فيجتمع عليك الأمران فيهلكوك. أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فالشح يمنع من أبواب بر كثيرة، الشح يغلق على الإنسان طريق الجنة من أبواب كثيرة جدا، فضلا عن بقى الإنفاق في سبيل الله، فضلا عن إعداد الجهاد في زمن المجاهدين، فضلا عن إطعام الذي يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وغير ذلك مما نفتقده. بسبب ماذا؟ يقول لك هنجيب منين يا عم الشيخ، ده احنا بنقضيها نوم، يعني مش ما المرتب يدوب لغاية يوم 10 في الشهر، وبالكاد وبالضرورة. والله لو عودت نفسك النفقة، لتصدقت وقتلت الشح في نفسك ولو بشق تمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا الحديث من بديع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يقل قال تصدقوا بشق تمرة، إنما قال اتقوا النار، إشارة إلى قيمة التصدق، وأن الصدقة من أعظم ما يطفئ النار، وأن الصدقة من أعظم ما يبعد العبد عن النار. أسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم من الإسراف، وأن يقينا وإياكم من التقتير، وأن يعافينا وإياكم من البخل والشح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجود، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التعاطف والتراحم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين. اللهم يا رب ارزقنا بر ابائنا احياء وامواتا. اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا الا وانت راض عنا. ارزقنا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيمه. ولك الحمد حتى ترضى. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا فضلا منك وجودا الغائبين، غير خزايا ولا مغيرين، واحفظهم أينما كانوا يا رحمن يا رحيم. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.